أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جيد أعزائي، قلنا بالأمس أن البحث تارة يكون عن مضمون وحقانية المعارف وعدم حقانيتها. هذا بحث اللي عبرنا عنه بالبحث المضموني، بالبحث عن الحقائق، أنه هذه المضامين عندما نقول الله واحد، عندما نقول هذا نبيون، هذا إمامون، المعاد، هذه حقائق، هذه حقائق. عندما نأتي إلى المعارف الأخلاقية، المعارف الفقهية، المعارف، هذه أبحاث مرتبطة بالمضمون، هذا نحو من البحث. وعندنا بحث آخر، وهو كيف نوصل هذه المعارف والحقائق إلى ماذا؟ إلى الناس ليقتنعوا بها ويعملوا على مقتضاها. هذا بحث في الأسلوب والمنهج، لا علاقة له في البحث ماذا؟ في المضمون أبدا. من قبيل الآية المباركة التي أشرنا إليها، قلنا هذه الآية المباركة صريحة تقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا لانفضوا من حولك سببه عدم حقانية المعارف التي يطرحها، لا أم سببها عدم صحة الأسلوب الذي يتبعه. ها، هنا القرآن الكريم بشكل واضح يتكلم مع الرسول، يقول أنت جئت بمعارف، فلو جئت بهم بأسلوب وإنك لعلى خلق عظيم، الناس ماذا؟ يقبلون منك. أما لو جئت بهذه المعارف بأسلوب ماذا؟ بأسلوب ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه مرتبط بالمعارف لو مرتبط بالأسلوب، من الواضح مرتبط بالأسلوب، وإلا رسول الله الذي على خلق عظيم ورسول الله الفظ الغليظ من حيث المحتوى المعارفي واحد، ولكن الأسلوب ماذا؟ متعدد. إذن عندنا بحثان أعزائي، التفتوا جيداً. البحث الأول متعلق بالمضمون وبالمعارف وحقانية هذه المعارف، البحث الثاني مرتبط بأسلوب بيانها وإيصالها وحتى يقتنع الآخرون ماذا بها. وأنا أعتقد إن لم يكن الأسلوب أهم من المضمون فلا يقل أهمية عن ماذا؟ ها؟ عن ماذا؟ عن المضمون. الآن من باب الأمثال تضرب ولا تقاس. الآن أكو علم في الجامعات يدرس مولانا، علم أنه أنت عندما تريد أن تبيع بضاعة، هذه البضاعة كيف ماذا؟ تغلفها. بالفارسي علم بستبنديغ، يعني شنو؟ يعني شنو؟ شوفوا الآن هذا الكتاب، كن على ثقة. أنت تبي تروح تشتري الكتاب، مو أول مرة تنظر إلى داخل الكتاب، أول مرة تنظر شنو؟ ولهذا تجدون الآن الطبعات البيروتية تباع أفضل بكثير من الطبعات ماذا؟ دول أخرى. الامتياز وين مولانا؟ في المحتوى والطباعة، لو في الجلد مولانا يظهر. إذن هذا الظاهر له أثر أضعاف الأثر الذي موجود للمضمون للمحتوى. ولذا تجد القرآن الكريم أعزائي جعل الحكمة معطوفة على ماذا؟ على الكتاب، يعني أعطاها نفس الأهمية. يعني يريد أن يقول لنا أن علم الوسيلة، وسيلة البيان، فن البيان، أسلوب البيان، منهج البيان إن لم يكن أهم من المحتوى فلا يقل أهمية عن ماذا؟ عن المحتوى. ولكنه عموم مفسري السنة والشيعة ذهبوا إلى أن المراد من الحكمة هو ماذا؟ هو المحتوى. ونحن نعتقد أن المراد من الحكمة هو ماذا؟ ها؟ هو أسلوب بيان هذه المحتويات، المنهج. وبعبارة واضحة أعزائي، وبعبارة واضحة أعزائي، الحكمة ليست علم ومعرفة، الحكمة فن وخبرة وممارسة. أنت لابد عندك شنو؟ شوفوا الآن قد الإنسان عنده علم ولكنه ما عنده قدرة على ماذا؟ على أن يوصل هذا العلم إلى الآخرين. ما هو الفارق بين أستاذ يعرف كثير من اللعب كرة القدم، مولانا يكتب كتب متعددة في كرة القدم، ولكن يستطيع أن يدرب أو لا يستطيع؟ مو بالضرورة المدرب يكون ماذا؟ أن عالم كرة القدم يكون ماذا؟ يكون مدربا. المدرب فن، صنعة، حرفة، وليست ماذا؟ مجموعة علوم. أنا معتقد أن الحكمة ما هي؟ مرتبطة بالبحث الثاني لا بالبحث الأول. سيدنا، ما هي القرينة على ذلك؟ ما هو الشاهد؟ شواهد كثيرة في القرآن، أنا أحاول أن أقف عند شاهد واحد أعزائي من هذه الشواهد، وإذا وسع الوقت أقف عند شواهد أخرى. تعالوا معنا إلى أعزائي، تعالوا معنا إلى الآية 125 أعزائي من سورة النحل، وهي الآية المعروفة التي يعرفها الجميع، وهي قوله تعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هو المراد من الحكمة في هذه الآية المباركة؟ أعزائي، على مقتضى ما ذكره المفسرون في المراد من الحكمة، هنا أيضا فسروا الحكمة بأي شيء؟ فسروا الحكمة بالمضمون. أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالقرآن. أكو هم روايات في ذيلها يستدلون بروايات، اللي بالنسبة إلينا هو ما إلى أهمية تلك الروايات. بالقرآن، بالعلم، بالأدلة المحكمة، بالنبوة، يعني كلها إرجاع الحكمة إلى ماذا؟ إلى البحث المضموني، إلى البحث المضموني. لماذا؟ لأنهم عندما جاءوا إلى قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فسروا الحكمة أيضا بماذا؟ بالبحث المضموني، يعني أعطي العلم، أعطي المعرفة، أعطي الصواب في المعارف، في العمل، في إلى غير ذلك، أعطي الفهم، أعطي القرآن، أعطي معارف، وهكذا. عندما جاءوا يعلمهم الكتاب والحكمة قالوا: مراد من الحكمة يعني ماذا؟ أعطي ماذا؟ أعطي العلم، أعطي الفهم، أعطي المعارف، أعطي أعطي. عندما جاءوا إلى هذا المعنى أيضا بشكل واضح أشاروا. ممن أشار إلى هذا المعنى من باب الإشارة أعزائي، ما عندنا وقت أن نستقرأ كل الكلمات أعزائي، الطبري أعزائي اللي هو إمامهم عموما، وبعد ذلك عباراته تتكرر. الطبري أعزائي في المجلد 14 صفحة 400 أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة يقول تعالى: ذكره لنبيه صلى الله عليه وآله: أدعو يا رسول الله، من أرسلك إليه ربك بالدعاء إلى طاعته، بعد يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها لخلقه وهو الإسلام. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني أدعوهم شنو؟ إلى الإسلام. ما هو الإسلام؟ مجموعة المعارف. بالحكمة يعني يوحي الله الذي يوحيه إليك، وكتابه الذي ينزله عليك. يعني الحكمة ما هو المراد؟ الكتاب القرآن. وقلت لكم توجد بعض الروايات في هذا المضمون. هذا مورد أعزائي. المورد الثاني أعزائي التبيان للشيخ الطوسي. التبيان للشيخ الطوسي أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة في صفحة 400 المجلد السادس في صفحة 439 قال تعالى أمر الله تعالى نبيه أن يدعو عباده المكلفين بالحكمة وهو أن يدعوهم إلى أفعالهم الحسنة التي لها مدخل في استحقاق المدح والثواب لأن القبيحة يزجر عنها ولا يدعو إلى آخره. إذن الدعوة إلى المضمون أدعو إلى سبيل ربك يريد يقول بأسلوب الحكمة لو مضامين الحكمة مضامين الحكم بل إيه؟ المهم واحدة واحدة شيخنا واحدة واحدة. هذا ماذا؟ هذا من المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي ما ذكره أيضا في هذا المجال مجمع البيان أعزائي. اللي تعلمون أعزائي مجمع البيان فد مختصر مولانا للتبيان للشيخ الطوسي ما في شيء جديد. قال أدعو إلى سبيل رحمة في ذيل هذه يعني الجزء السادس عندي بطبعة دار المرتضى صفحة 160 قال أدعو إلى سبيل ربك أي أدعو إلى دينه بالحكمة أي بالقرآن خلصت القضية. إذن ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني ويعلمهم الكتاب والقرآن مولانا هذا قرأناه فيما سبق مرارا وهم لماذا يقول هذا؟ يقول من باب التأكيد من باب التأكيد. جيد إذا توجد قرينة على التأكيد نلتزم ولكنه أين القرينة على أن الحكمة هي القرآن أي بالقرآن وسمي القرآن حكمة لأنه يتضمن الأمر بالحسن والنهي عن القبيح وأصل الحكمة المنع إلى آخره أعزائي في هذا المجال. وتبعا لذلك أعزائي تعالوا معنا إلى روح المعاني للآلوسي. الآلوسي المجلد الرابع عشر صفحة 344 أيضا أشار قال بالحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أي بالمقالة المحكمة والحجة القطعية المزيحة للشبه وقريب من هذا ما في البحر يعني البحر المحيط للأندلسي أعزائي أنها الكلام الصواب الواقع من النفس أجمل موقع والموعظة الحسنة وهي الخطابات المقنعة والعبار النافعة التي لا يخفى عليهم أنك وجادلهم إلى آخره. إذن أيضا المطلوب مراد من الحكمة والموعظة الحسنة ما هو أعزائي؟ مضمون له أسلوب ها؟ المضمون الذي تقدمه لابد أن يكون مضمونا محكما قويا قائما على أسس علمية قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا من المورد آخر. من الموارد أعزائي ما ذكره الشيخ ابن تيمية. أعزائي ابن تيمية لا يوجد عنده تفسير منفصل يعني لم يكتب تفسيرا منفصلا ولكنه فسر مئات الآيات القرآنية في منظومته الفكرية والتراثية. من هنا أعزائي قام جملة من الأساتذة والدراسات لجمع كل ما جاء في تراث ابن تيمية في تفسير الآيات ولهذا تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية الجامع لكلام الإمام ابن تيمية في التفسير جمعه حققه إياد بن عبد اللطيف بن إبراهيم القيسي راجعه عثمان بن معلم محمود أشرف على طبعه سعد بن فواز الصميل دار ابن الجوزي. أنصح الأعزة هذه أكو طبعات متعددة لتفسير الشيخ ابن تيمية ولكن أدقها أفضلها أحسنها هذا التفسير اللي يقع في سبع مجلدات كبيرة أعزائي. هذا التفسير يأخذ مجموع ما ورد في تراث ابن تيمية من تفسير القرآن ماذا؟ ها؟ موجود هنا أعزائي. والمهم في هذا طبعا موجود طبعة أخرى موجودة ما مذكورة المصادر هنا كاملا يقول هذا الكلام جاء في مجموع الفتاوى، هذا الكلام جاء في بيان تلبيس الجهمية، هذا الكلام جاء فلان وفلان وفلان، يذكر المصدر، أنت تستطيع أن تراجع المصدر بشكل دقيق. نفس هذا أعزائي بالنسبة إلى الشيخ ابن عربي. ابن عربي أيضا ليس بأيدينا تفسير، وإن كان له تفسير كبير يقع في 96 مجلد أعزائي، ولكنه لم يصل إلينا. من هنا أيضا قام محمود الغراب بجمع ما ورد في كلمات الشيخ ابن عربي من الفتوحات وغيره، وصار تفسيره رحمة من الرحمن أعزائي. نفس هذا أعزائي في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد أعزائي المجلد الرابع صفحة 190 قال فالحكمة تعريف الحق فيقبلها من قبل الحق، إلى أن يقول والموعظة الحسنة إلى آخر ذلك. أيضا تفسيرها بالمضمون، يعني الحكمة هي المضمون. هذا مورد أعزائي. من الموارد أعزائي تفسير القاسمي أعزائي. تفسير القاسمي هذه من التفاسير الجيدة المعاصرة أعزائي، ومختصر التفسير ومفيد أعزائي. الإخوة اللي عندهم ما عندهم خلق الموسعات يقرؤون الموسعات فليقرؤوا هذا التفسير اللي هو محاسن التأويل لعلامة الشام محمد جمال الدين القاسمي المتوفى 1332 من الهجرة أعزائي، تقريبا 100 سنة قبل، في 10 مجلدات، وتحقيق أعزائي محمد فؤاد عبد الباقي دار الفكر في ذيل هذه الآية المباركة. يقول التفتوا جيدا، يقول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أي بالمقالة المحكمة الصحيحة، وهو الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة. وهكذا أعزائي من الذين أشاروا إلى ذلك ابن عاشور أعزائي، علامة تونس أعزائي، ونصحت الأعزة هذا التفسير من التفاسير المهمة أعزائي اللي يقولونها في ذيل هذه الآية المباركة المجلد 13 صفحة 125 قال الحكمة هي المعرفة المحكمة الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل إلى آخره. هذا همتنا ابن عاشور مولانا التونسي. وآخرها أعزائي الإخوة اللي راجعون التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم اللي هو تحت إشراف الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم في المجلد الرابع صفحة 199. التفتوا جيدا، والمراد بالحكمة ثلاثة أقوال. التفت جيدا، شوفوا هذا الذي قلته مرارا أنه فسرت الحكمة في البعد المضموني لا في البعد الأسلوبي والمنهجي والبياني. ثلاثة أقوال، أحدها أنها القرآن، ثانيها أنه الفقه، ثالثها أنه النبوة. هاي الحكمة. إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني شنو؟ ها؟ بالنبوة. ما أدري رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالنبوة يعني شنو مثلا؟ ادعو بالقرآن ممكن يا رسول الله، إذا أردت أن تدعو الناس إلى سبيل الله ادعوهم ماذا؟ بالقرآن. أما ادعوهم بالنبوة يعني شنو؟ قال الثالث النبوة. وفي الموعظة الحسنة قولان، أحدهما مواعظ القرآن، يعني عندما تريد أن تعظهم عظهم بماذا؟ بمواعظ القرآن. والثاني الأدب الجميل. شوفوا الحيرة عندما يصير الإنسان شو ما يطلع منه في شيء بذهنه يقوله مولانا. وهكذا كل المفسرين. هذا هو الاتجاه الأول، إلا أن هذا الاتجاه الأول فيه ملاحظة واضحة كما جاء إلى ذهن الأعزاء. الله يقول لرسوله، التفت جيد في صدر الآية، ادعوا الى شنو؟ سبيل ربك. سبيل الله ما هو؟ يعني الحجة المحكمة، المواعظ الحسنة، القرآن. هو هذا سبيل القرآن سبيل الله لو مو سبيل الله؟ ما معنى ادعو الى سبيل ربك؟ شنو ادعو الى سبيل ربك؟ بسبيل ربك شنو معنى؟ لماذا وقعوا في هذا؟ باعتبار انه هو التزم ان الحكمة هذا معناها، ما عنده طريق الا ان يفسر الحكمة هنا ايضا ماذا؟ بذاك المعنى. وإلا الله سبحانه وتعالى عندما يقول لنبيه بل ولكل داعية، لكل من يريد أن يدعو إلى الإسلام، يقول أدعو إلى سبيل ربك. سبيل الله ما هو؟ يعني الحجج المحكمة والأقوال الصائبة والمعارف الحق والصائب من العمل، هذه كلها متضمنة أين؟ ها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا سبيل الله. لا معنى لأن نقول أدعو إلى سبيل ربك بماذا؟ بالقرآن. أدعو إلى سبيل ربك بالأقوال المحكمة، يعني رسول الله يدعو بغيرها وما أصلا تحصل حاصل. هذا كلام موجه إلى رسول الله من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، وهذا الخطاب له ولي أمته إلى قيام الساعة. إذن هذا الاتجاه واضح الإشكال، واضح التأمل، واضح الخطأ أعزائي. لا يمكن أن يكون المراد من الحكمة يعني ماذا؟ المضمون، لا يمكن. إذن ماذا يبقى عندنا في المقابل؟ ها؟ ها؟ الأسلوب، المنهج، فن إيصال المعارف. كيف توصل هذه المعارف؟ كيف توصل القرآن إلى الناس ليقتنعوا؟ هذا الذي أنا قلته بالأمس، أن رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل ما كان من حوله ومع كل ما وقع من اضطراب وانحراف وضلال من بعده، ولكن نجد أنه ذاك الأسلوب استطاع في 10 سنوات أعزائي، في 10 سنوات، لأنه الفترة المكية ليست فترة كانت، ما استطاعت واقعا أن تجتذب كثير من الناس. بعض يقول ما استطاعت هاي الفترة 13 عام في مكة أن تجتذب أكثر من 200 شخص. مولا يكون في علمكم، ما مو جاء معه جيش جرار، أبدا أبدا، جاء معه إيش قد؟ 200 نفر. مولا هاي الفترة التي كان في المدينة اللي أنا أسميها الإسلام المدني، رسول الله ماذا فعل في 10 أعوام اللي في أخريات حياته يتكلم مع أقوى إمبراطوريتين في ذلك الزمان؟ ماذا يقول لهم؟ لغة الاسترضاء والطلب والخنوع والضعف، لو لغة القوة والاستعلاء، أسلم تسلم، بتعبيرنا لو صير مسلم لو أشلع إذاناتك مولاك. ومنو منو منو ها؟ إمبراطوريات مولانا، قوى استكبارية بتعبير اليوم مولانا، بتعبير مولانا الإمبراطوريات العظمى مولانا، من يقدر يتكلم وياها بهاللغة؟ ولكن تكلم معه. ما الذي أحدث في الأمة؟ ما الذي أحدث في هذه القبائل المتنازعة المتناثرة التي يقتاد بعضها على بعض ويقتل بعضهم بعضا؟ أليس كانوا كذلك؟ ها؟ القبائل قريش وحول قريش مولانا، والمشاكل اللي بينهم، وخصوصا عندما جاء إلى المدينة. المدينة مولانا كان فيها قبائل شنو؟ خزرج والأوس، والمعارك التي بينهم اللي بعضها طالت إلى 40 عام، حرب البسوس مالتهم طالت 40 عام فيما بينهم مولانا. ما الذي فعله رسول الله اللي أوجد منهم هذا البنيان المرصوص في عقد واحد أعزائي، في عقد واحد مو أكثر؟ ومن بعده على كل ما من بعده من الاضطرابات والضلال وكل كل اللي تقول أقوله ما عندي مشكلة، ولكنه في عقد آخر من الزمن، في عقد آخر من الزمن أو عقدين لم يتجاوز ذلك، عقدين مولانا ها أسقطوا إمبراطوريتين ها يكون في علمك، وأسسوا لإمبراطورية أمير المؤمنين عندما جاء وقادها كانت تشكل بحسب عرفنا الحالي ما يعادل 50 دولة في زماننا. تتصورون أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يقود كوفة ومدينة وعراق وكذا؟ لا عزيز، 50 دولة مولانا، 50 دولة. هذا اليوم هو مو فتح، هو فتحا ها أمير المؤمنين فتح هذه الفتوحات، لو فتوحات كانت من قبله. هسه حاق باطل، هذا زين مو زين، الآن لست بصدد التقييم أعزاء، مو بصدد هذا أبدا، وأنا بصدد أنه سعة رقعة ماذا ها أخاف أسميها الإمبراطورية الإسلامية، بعض يقول مقصودة في الشيء الآخر، لا لا لا، الدولة الإسلامية سميها، الخلافة الإسلامية ايش تريد تسميها سميها، ولكنه كانت هي هذه واقعا إمبراطورية، إمبراطورية مولا. ما الذي حدث أعزائي في عقدين أو 3 عقود؟ أنا ما أتصور، لأن القضية فقط مرتبطة بالمضمون وإنما مرتبطة بالأساليب الدقيقة النبوية التي اتبعها اللي أوجدت ماذا؟ هذه الدولة الكبيرة. من هنا أنا أعتقد أن المراد من الحكمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ها تقول لي سيدنا شو ما تقرأ وجادلهم بالتي هي أحسن؟ لا لا، جادلهم بالتي هي أحسن مو دعوة، التفت جيدا، الحكمة والموعظة الحسنة هذا بيان الدعوة لتدعوهم، أما وجادلهم بالتي هي أحسن هذا الدفاع عندما يهجمون عليك، هذه مو من أساليب الدعوة، هذه من أساليب الدفاع عن الدعوة، أبينه إن شاء الله. إذن أعزائي الاتجاه الثاني يعتقد أن هذه الأمور 3 مرتبطة بأي شيء؟ بالمضمون أو بالأسلوب؟ بالأسلوب. بحسب تتبعي لكلمات المفسرين في هذا المجال وجدت أن الحالة العامة هي أنها مربوطة بالمضمون، إلا مجموعة صغيرة مولانا، هؤلاء قالوا لا، هذه مرتبطة بالأسلوب والمنهج، طريقة البيان، أسلوب الدعوة، أسلوب الدعوة. بحسب تتبعي وجدت أنها بدأت هذه القضية من سيد قطب مولا. سيد قطب في ظلال القرآن، إذا الإخوة يتابعون ويجدون قبل أيضا أحد أشار إليها جيد جدا، يعني أنا بحسب ما راجعت هذا المعجم في فقه لغة القرآن لم أجد أحد قبل سيد قطب أشار إلى هذه القضية. سيد قطب أعزائي في الجزء الأول من تفسيره أو في ظلال القرآن، اللي هو ليس بتفسير، هو تعبير واضح، في ظلال القرآن، هناك في ذيل الآية يؤتي الحكمة من يشاء، يعني الآية 269 من البقرة، يقول وأوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود. عندما يريد أن يبين الدعوة يدعو إلى سبيل الله لا ينبغي أن يكون فحاشا سبابا لعانا كما الآن أنتم تجدون على بعض الفضائيات والمنابر ومن يدعي العلم أعزائي، هذه ليس أسلوب القرآن أبدا، لا ينبغي أن يكون الإنسان فحاشا ولا سبابا ولا لعانا ولا متجاوزا عن الحدود على مقدسات الآخرين عندما يريد أن يدعوهم إلى الحق الذي يعتقده. قال أوتي القصد والاعتدال فلا يفحش ولا يتعدى الحدود فلا يضل في تقدير الأمور، لابد أن يقدر الأمور بشكل دقيق حتى يعرف أنه أي أسلوب هو الأنفع والأنجع في هذه الحالة. وأوتي البصيرة المستنيرة التي تهديه للصالح الصائب من الحركات والأعمال، كيف يتحرك معهم، كيف يتكلم معهم، وذلك خير كثير. هذا الخير الكثير واقعا هو الخير الكثير. وإلا المعارف، معارف أعزائي، المعارف أساسا عموما موجودة في القرآن الكريم، عموما موجودة في كلمات العلماء، هذا مورد. ولكنه تفصيلا وقف عند ذلك أين؟ في هذه الآية المباركة من سورة النحل أعزائي، اللي هي بهذه الطبعة اللي عندي، دار الشروق المجلد الرابع، صفحة 2301 أعزائي، لأنه هذه هي كلها واحد. يقول ادعو إلى سبيل ربك، التفت جيدا عبارات، أقرأ لكم العبارات حتى تعرفون أن كل من جاء بعده بعد وقال أن الآية مرتبطة بطرائق البيان وبأسلوب الإيصال، بعد عيال على من؟ ها؟ عيال على سيد قطب. طبعا عندما أقول لهم سيد قطب، هذا ليس مو سيد قطب أي واحد أذكره، هذا ليس معناه أنه أتبنى ما يقوله. يعني عندما يقول سيد قطب بأنه آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى نزلت في علي، هذا رأيه ولا نقبله ونرفضه أشد الرفض، ما عندنا مشكلة، لكن هذا ليس مدعاة لإسقاط الكتاب عن الاعتبار، لأن الحكمة ضالة المؤمن، الحكمة ضالة المؤمن. على هذه الأسس التفت، يرسل القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، التفت إلى العبارة، ويعين وسائلها وطرائقها، وسيلة يعين المنهج، كيف تدعو، ماذا، إلى سبيل، وإلا سبيل ربك موجود في كل مكان، ويرسم المنهج للرسول الكريم، منهج أعزائي، وسيلة بيان، فن البيان، وللدعاة من بعده بدينه القويم، فلننظر في دستور الدعوة الذي شرعه الله في هذا القرآن. إن الدعوة دعوة إلى سبيل الله، هذا ما في شك، هذا المضمون، المضمون ما هو؟ ها؟ الدعوة إلى سبيل الله بأي أسلوب؟ قال فليس للداعي من دعوته إلا أنه يؤدي واجبه لله. والدعوة بالحكمة ما هي؟ ما هي الدعوة بالحكمة؟ قال النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم، يريد أن يتكلم معهم، لابد ماذا؟ أن يأخذهم على قدر ثقافتهم وفكرهم وعقلهم وظروفهم وما يحيط بهم ماذا؟ من الأفكار. وإلا مباشرة يدخل عليه يقول له أيها الكافر المرتد النجس الكلب الخنزير أدعوك إلى سبيل الله، هذا مو منطق عاقل، هذا منطق البهائم أعزائي، هذا منطق عاقل، منطق إنسان بينك وبين الله. الآن احنا نريد ندعو مولانا البوذية وندعو الكونفوشيوسية وندعو، أول ما نبدأ أولا نعدد المولانا الرسالة العملية أمامنا، نخلي مولانا غير المسلم شنو هو؟ كافر لو شنو؟ لو مسلم، لو مولانا أولا كافر، ثانيا والكافر طاهر لو نجس، ثانيا نجس، وثالثا محكوم في عداد البشر لو في عداد الكلاب والخنازير. انت من تعدد النجاسات شو تعدد مولانا؟ ها؟ بولو غائطو دمو شنو بوياهن؟ ها؟ والكافر بعد، إذن وين تخليه انت؟ هذا منطق الرسالة العملية مالت، باو عزة يأتيك عالم من ذاك الطرف، فيلسوف من ذاك الطرف، يقول بيني وبين الله هذول أصلا أهل خطاب، لو هذول مجموعة من المتخلفين من البدو البربر مولانا. طبعا مع الأسف الشديد هاي لغة البربر ما أخذها معناه غير صحيح، لأن البربرية مولانا ما بها بعد الهمجي، مستعمل عندنا بعد همجي، مرتبطة ببعد لغوي أعزائي، لأن اليونانيين كل من ما كان يعرف لغتهم يسموه بربر، يسموه بربر مولانا، كما أنه في الواقع اللي كان عندنا سابقا من نقول عجم يعني لا يعرف اللغة العربية، مو أنه لا يفهم شيئا، ولكنه أخذت الآن بعد سلبي، صارت بربرية يعني همجية، عدم تحضر، بداوة إلى آخره، خلونا سموها بحثي. قال والدعوة بالحكمة النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها والتنويع في هذه الطريقة بحسب مقتضياتها، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة في هذا كله. أما الموعظة الحسنة فترتبط أنه ينبغي أن يكون بأسلوب رفيق ولطيف وشاعري، لا بالزجر والتأنيب ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل، فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة. وهكذا مولانا بحث مفصل يدخل. ولهذا تجدون أن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جاء لتحريم الخمر ماذا فعل أعزائي؟ ماذا فعل؟ مباشرة قال رجس النجس مولانا، ما قال والله شكل، قال بأنه بها منافع ولكن مضارها آثارها السلبية أكثر، ثم قال بعد ذلك لا تقربوا الصلاة، ثم آخر المطاف ماذا قال؟ رجس لا تقرب فاجتنبوا. هذه مو معنى أن الخمر مولانا تحتاج إلى شنو، هذا بيان حرمة الخمر تحتاج إلى تدريج، وإلا الخمر مولانا معروفة الآثار. هذه أين تضعوا هذا التدرج؟ أين تضعوه؟ تضعوه في المضمون أو في الأسلوب؟ في البيان، في التدريج. هذا الذي أنا أقوله أعزائي، التفتوا لي جيدا، إسلام مدني وإسلام مكي، لابد أن ننظر إلى رسول الله ماذا كان أسلوبه وحكمته في العصر المدني مكي، وماذا كان أسلوبه وحكمته في العصر المدني. لماذا اختلف؟ لماذا اختلف؟ باعتبار أن الظروف مكة تختلف عن ظروف المدينة، وهكذا في زماننا. أنت مرة تصعد مولانا المنبر، وين تصعد المنبر؟ ها؟ في حوزة قم. ما عندك مشكلة أن تذكر التبري بنحو مؤدب كذا، أكن مرة أنت تريد تصعد منبر في وسط لا يعتقد باعتقاداتك، شلون تتكلم وياه؟ تتكلم بنفس هذه اللغة أو بلغة أخرى؟ إذا تكلمت بهذا المنطق وبهذا الأسلوب يقال لك هذا ليس من الحكمة في شيء أن تقول هذا الذي قلته هنا. أنا مرارا ذكرت الأعزة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي مولانا، كنا مدعوين إلى مؤتمر للإمام السجاد مولانا في من أهم القاعات والاجتماعات، قاعات الاجتماع في سوريا مولانا، وتعرفون القاعة معروفة مولانا من القاعات المهمة، عرفت شو؟ عن الإمام السجاد شيخ جوادي مولانا كان مدعو وأنا كنت مدعو وشخص ثالث معنا. الشيخ جوادي أول ما جلس مولانا واللي كان يديرون الوضع مجموعة من السفارة، جلس مع القائمين قال لهم انظروا أولا، ترى إحنا نعيش في عاصمة الأمويين، هنا يوجد تولي ولكن تبري ممنوع. عجيب، يعني شنو مو من فروع الدين التبري؟ يقول نعم، ولكنه لكل مقام. هذا اللي قرأته أنتوا أين؟ في فن المعاني والبيان. شنو كل ما يعلم يقال، شنو كل مكان يمكن أن نقول كل شيء. تولي أكو لكن تبري ممنوع، لكن نفسه هنا ماذا هو عندما يبدأ هنا في أي كلمات؟ أولا يتولى وبعد ماذا؟ يتبرى من أعدائهم. ما في مشكلة، لأن هنا أنا يتحمل التب، لأن هناك بس تتبرى أنت يقول ده يلعن منه، هذا يلعن عنه. إذن أعزائي هذا هو المورد الأول أعزائي، حتى أنه لن أتأخر أعزائي. هذا البحث أعزائي اللي بدأ بسيد قطب أعزائي، بعد ذلك انتقل كاملا أعزائي إلى شيخ محمد جواد مغنية في ظلال القرآن أعزائي، مرارا قلنا في ظلال القرآن. أما الجزء الرابع أعزائي، قلت أنتم ما ملتفتين، قلت أعزائي صفحة 2301 جيد. أما شيخ محمد جواد مغنية أعزائي، شيخ محمد جواد في تفسيره الكاشف يقول تطلق الحكمة على معان منها ومنها ومنها، ومهما قيل أو يقال ما هو المقصود من الحكمة؟ أن الحكمة لا تخرج أبدا عن معنى السداد والصواب. يعني شنو؟ قال يعني وضع الشيء في موضعه قولا وعملا. فالحكيم هو الذي يأتي بالشيء على مقتضى العقل والواقع، ولا يستعجله قبل أوانه أو يمسك عنه في زمانه أو ينحرف به عن حدوده وقيوده. إذن الحكمة ماذا؟ ها؟ منهج، منهج في البيان كيف نوصل هذه المعارف. هذا مشايخ محمد جواد مغنية في ذيل هذه الآية المباركة. ومنه أعزائي انتقل أيضا بشكل واضح مولانا إلى الشيخ الصادقي أعزائي، إلى الشيخ الصادقي في تفسيره الفرقان، الدكتور محمد الصادقي أعزائي، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة في ذيل هذه الآية المباركة أعزائي. قال هنا القرآن صفحة جزء 16 صفحة 373، قال هنا القرآن يرسي قواعد الدعوة إلى سبيل ربك، نفس عبارات منه سيد قطب مولانا، بالحكمة والموعظة الحسنة وحين تفشل، وهذه الثلاث التفت هي أركان الحوار مع الناس. كيف نحاور الآخر؟ هسه هذا الآخر يريد أن يكون من مذهبك أو من دينك أو من غير دينك، الآخر أي آخر إن كان، أي آخر إن كان المختلف معك في الرأي، ما هو الأسلوب؟ أنه تعتمد معه الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومنه أعزائي، ومنه هؤلاء أيضا، ومن سيد قطب انتقل إلى من أعزائي؟ انتقل إلى سيد فضل الله مولانا في تفسيره من وحي القرآن المجلد 13 صفحة 325، قال يبدو لنا من خلال ما تقدم حول تعبير عن طبيعة أسلوب الدعوة وضرورة اتصافه بالحكمة، فكأن الآية محاولة للإرشاد إلى طريقة الدعوة العملية في هداية الناس وإرشادهم وكسب أكبر عدد من ممكن منهم إلى صف الدين والعقيدة، وللإشارة إلى أن الحقيقة المجردة العارية لا يمكن إلقاءها إلى الناس من دون مقدمات ومن دون معرفة الظروف. ثم ينقل عبارة السيد قطب، بيني وبين الله أنصف هنا، ما قال أنه هذه من عندنا، وإنما نقلها، قال إنها كما قال أحد الكتاب المعاصرين التي تدخل القلب إلى آخره، بيّن عبارة السيد قطب. ومنهم انتقلت إلى سيد الطبطبائي مولانا، سيد صاحب ميزان أيضا أشار إلى هذه القضية في ذيل هذه الآية المباركة، قال الذي يستفاد من الآية أن هذه الثلاثة الحكمة والموعظة والمجادلة التفت من طرق التكليم، كيف نتكلم مع الآخرين، والمفاوضة كيف نتفاوض. هذا تعبير المفاوضة مو محله هنا، لأنه التفاوض إنما يكون في الأمور السياسية، هذا تعبير اصطلاح سياسي، ولكن بيني وبين الله كما هو كان يقول رحمة الله تعالى عليه تركي، عرفت شلون، مدرس بالفارسي يكتب بالعربي ويطلع هذا المعنى، بعد حسن من هذا ما يطلع مولان، تركي لأنه تركي أذربيجاني، عرفت شلون، تركي يدرس الفارسية ويكتب ماذا؟ بالعربية. فلهذا يطلع مولانا في الكتاب مكان المجتمع يطلع اجتماع، مكان الدساتير يطلع فرمانات، وهكذا كلمات التركية تجدها موجودة. يقول من طرق التكليم والمفاوضة، فقد أمر النبي الأكرم بالدعوة بأحد هذه الأمور، فهي من أنحاء الدعوة. نفس عبارات منه، عبارات منه سيد قطب ملا، فهي من أنحاء الدعوة وطرقها. هسه الآن إذا إن شاء الله تعالى غدا بإذن الله تعالى بقينا أحياء سوف نقب عند بعض هاي القواعد التي أشار إليها القرآن الكريم، يعني قواعد الحوار مع الآخر التي هي مقتضى الحكمة القرآنية، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.